بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: قال: وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله. من عنده إلا لله؟ طيب، قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. يصرح إلا الله بدل من أحد، والأفضل إعادة حرف الجر إلا لله. قال: ولا ينبغي، أي هذه الجملة التي هي جملة لا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، يستعمل في الممتنع بل لما هو في غاية الامتناع. وهذا معروف في دلالات القرآن والسنة في لفظة لا ينبغي أو ما ينبغي، وهو خلاف ما يتبادر إلى الأذهان اليوم. فاليوم إذا سألك شخص عن شيء فقلت لا ينبغي أن يفعل ذلك، فهم منك التساهل وأنك تجوز فعله، لكن تقول الأفضل هو ألا يفعل. لكن هذه اللفظة لا ينبغي في القرآن والسنة، في غالب ما وردت في القرآن والسنة، وردت في معنى الممتنع الذي هو في غاية الامتناع. فإذا قلت لا ينبغي أن يكون كذا، فمعناه أن هذا ممتنع أشد الامتناع. والناس لا يفهمون هذا اليوم، بل يقولون لا ينبغي معناه خلاف أنه إذا فعله فقد خالف الأفضل، وإذا تركه فهو أحسن. ولهذا قال المؤلف: ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع. ما هي الأدلة؟ قال: كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي يمتنع ذلك امتناعا شديدا، أشد الامتناع. وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي يمتنع في حقه أن يكون شاعرا. وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين، أي لم تتنزل الشياطين بالقرآن، بل نزل به الروح الأمين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما ينبغي لهم أن يمتنعوا أشد الامتناع، أن تتنزل الشياطين بالقرآن. وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فكما ترى هذه الأدلة تدل على أن لا ينبغي في كتاب الله سبحانه معناه أنه ممتنع أشد الامتناع. فإذا الحديث لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله معناه يمتنع ذلك امتناعا شديدا، يمتنع ذلك امتناعا شديدا. نعم، والحديث مرسل، وقد جاء بنحوه أو في معناه من النهي عن السجود للبشر حديث معاذ رضي الله عنه، وجاء عن غيره من طرق يحسن بها. قال: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ، أي أن تشرك بالله سبحانه وتعالى بمجرد اللفظ، أن تقرن غيره به في اللفظ دون الاعتقاد، باللفظ أن تشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، أن تقول في الحلف تحلف بغير الله سبحانه وتعالى فتقول والكعبة، أو تقول والنبي، أو تقول والأمانة، أو وشرفي، أو وعيالي ورؤوس أولادي، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك اللفظي، لأنه حلف بغير الله سبحانه. قال: كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن هذا من الشرك، والحلف بغير الله عز وجل إن قرنه الحالف بتعظيم كتعظيم الله عز وجل أو أشد فهو شرك أكبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقد أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغي، أي بالطواغيت، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، لأن الحلف بغير الله من شؤون الجاهلية، وقد جاءت هذه الشريعة بترك سنن أهل الجاهلية، فيكون شركا أكبر إذا عظمه كتعظيم الله أو أشد، ويكون محمد خذ المساعة خذ القلم، ويكون شركا أصغر إذا تلفظ به ولم يقصد تعظيمه كتعظيم الله أو أشد، جرى على لسانه تلفظ به لا يقصد ذلك التعظيم ولا، وإنما هكذا عادة له أن يحلف بغير الله، يكون شركا أصغر، والشرك الأصغر من الكبائر، ليس معناه أنه شرك أصغر ليس معنى ذلك أنه شيء من صغائر الذنوب، إنما الشرك الأصغر من الكبائر، حسبك بها كبيرة. أن أهل العلم اختلفوا هل تدخل تحت المشيئة فيغفر الله عز وجل الشرك الأصغر لمن شاء، أم لا تدخل وتدخل في عموم الشرك فلا تغفر، حسبك بهذا بيانا لعظم الشرك الأصغر، أن العلماء اختلفوا هل تدخل تحت المشيئة أم لا، لم يختلفوا في السرقة أنها تحت المشيئة، لم يختلفوا في كذلك أيضا الكبائر الأخرى اليمين الغموس أنها تحت المشيئة، أن عقوق الوالدين تحت المشيئة، وهذه كبائر عظام. إنما اختلفوا في الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة فيغفر لمن شاء الله أم لا يغفره الله لأنه شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قلنا إنه لا يغفر فمعنى هذا أن كل كبيرة هي دون الشرك الأصغر، كل كبيرة دون الشرك الأصغر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا أعظم منكر وأعظم ذنب، ويغفر ما دون ذلك. فكل كبيرة، كل كبيرة على هذا تكون دون الشرك، تكون دون الشرك، دون الشرك الأكبر والأصغر. قال ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس، ومن هنا تعلم الجهل الذي يقع من كثير من المسلمين هداهم الله حين الحلف. كثير منهم يحلف بحياة مخلوق فيقول وحياتك وحياة أمي، أو يحلف بالنبي يقول والنبي، ولا سيما إخواننا المصريون هداهم الله، فالحلف بغير الله عندهم كشرب الماء إلا من رحم الله. والنبي هذه في أطرف لسان، وحياة أمك هذه أيضا عندهم مثل شرب الماء إلا من رحم الله عز وجل ووفق وهدى. وكذلك أيضا عندنا في ما أوساط الناس الحلف بالأمانة، حين يقول لك أمانة أنه بكذا وكذا، أي كأنه يقول لك والأمانة أقسم لك بالأمانة أنه كذا وكذا. هذا أيضا من حلف بالأمانة فليس منا، يقول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يحلف كثير منهم بالشرف وشرفي ورأس أولادي ورتبتي، وبعضهم يحلف بالشنب وشنبي، شنب عن الشارب يقول وشنبي، وبعضهم يحلف كذلك أيضا بالعيش والملح، والعيش والملح هذا كله من الشرك بالله سبحانه. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قال ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، هذا أيضا من أنواع الشرك، ويكون شركا أصغر وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر. فيكون شركا أصغر إذا جمعه في اللفظ مع اعتقاده تفاوت الرتب، ويكون شركا أكبر إذا اعتقد المساواة. فمن قال ما شاء الله وشئت جمعها بالواو التي تفيد التنظير المناظرة، أن هذا نظير هذا وأن هذا ند لهذا، كما تقول جاء زيد وعمر ورأيت صالحا ومحمدا، تجمع بين اثنين نظيرين أحدهما قريب من الآخر. فإذا قلت ما شاء الله وشئت كأنك جعلت نفسك نظيرا لله سبحانه وتعالى، وجعلت مشيئتك مناظرة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لأنه لو قال ما شاء الله وشئت هذا يشبه المناظرة، التنظير، أنك جعلت مشيئتك مثل مشيئة الله، فأنت بين أمرين، إما أن تقول ما شاء الله وحده لأن الأمر لله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وإن أبيت فلك أن تقول ما شاء الله ثم شئت، فتأتي بلفظة ثم التي تفيد التراخي، التي تفيد الترتيب والتراخي، ولا تأتي بالواو التي تفيد الاقتران والحكم الاشتراك في الحكم، ويستظهر منها المساواة والمناظرة والمنادة. فإذا هذا أيضا من أنواع الشرك، يكون شركا لفظيا شركا أصغر إن لم يقصد تعظيم المقرون بالله كتعظيم الله أو أشد، ويكون شركا أكبر إن قصد مساواته، كأن يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان، أي من المدفونين، ما شاء الله وشاء العيدروس، ما شاء الله وشاء البدوي مثلا، ويعتقد أن له مشيئة وتصرفا في الكون. كذلك أيضا ما شاء الله وشاء ابن علوان وهو مدفون ولا يملك نفعا ولا ضرا. وقد تقدم معنا أن ذكرنا أن ابن علوان صوفي، لم يكن رجلا صالحا على هدي واستقامة، إنما كان على تصوف، كان صوفيا، له قصيدة يبيح فيها الرقص في المساجد، وله قصيدة أيضا يبيح فيها أنواعا من أنواع البدع والمحدثات، ذكرها مؤرخ اليمن إسماعيل الأكوع رحمه الله في كتابه جري العلم ومعاقله، وقد كنا قرأنا طرفا من ذلك في درس من الدروس السابقة. فإذا يعني بعض الناس قد يحسن الظن بابن علوان ويقول رجل صالح، إنما فتن الناس به من بعده، هذا أيضا قد كنا نظن ذلك أو نتوقع ذلك. فلما قرأنا في ترجمته من كلام إسماعيل الأكوع رحمه الله وما ذكروه في تراجمه ممن ترجم له، نعم، كصاحب العقود اللؤلؤية وغيره، ذكروا عنه أنه صوفي، نعم، وأنه من أصحاب الخرافات، وذكروا أنه أوتي الحكمة، أنه وقف عصفور على منكبه ففتح فمه، أي ابن علوان، فنقر العصفور في فم ابن علوان، وإذا بابن علوان يتفجر حكمة من ذاك العصفور الذي نقر في فمه. وذكروا أيضا عنه من الأشياء التي يذكرونها من الخرافات عنه، أنه كان في مسجد فآذاه أهل القرية من فقهاء الشافعية في ذاك المكان في صبر، قبل أن ينتقل إلى جبل حبشي إلى إفرس، أنه كان في تلك القرية فاجتمع عليه فقهاء بني إسحاق من صبر، وأرادوا أن يخرجوه من القرية لأنه يأتي بأشياء خرافة وبدع، فاجتمعوا عليه من الباب فانفتحت لهم لابن علوان وللفقراء الذين معه ممن كانوا عنده، انفتح لهم باب من الخلف من القبلة، جاء الفقهاء من الباب وانفتحت لابن علوان، فانفتح باب من القبلة، هرب هو والفقراء من ذلك المسجد ونجا من أولئك الفقهاء. هذه كلها من الكرامات المزعومة المدعاة لابن علوان وأتباعه. فابن علوان صوفي زائغ، وبعد موته زاد الناس فيه افتتانا وبلاعا من ذاك اليوم، له أكثر من 800 سنة على المدفن، ربما نحو ذلك منذ دفن وإلى اليوم، ثم أيضا لم يبق له قبر في مكانه الذي هو فيه الآن، وإنما نقل رفاته أحمد بن يحيى حميد الدين لما كان وليا للعهد في عهد الإمام يحيى حميد الدين، نقل حفر لقبر ابن علوان وأخذ رفاته ونقله إلى مكان مجهول. فالناس اليوم لو جاءوا يحفرون عند قبر ابن علوان ما يجدون شيئا، لن يجدوا شيئا، إنما يتشبث المناصيب الذين حول القبر والسدنة الذين حول القبر يتشبثون بذاك التابوت وبتلك بذاك القبر لأجل أن يستدروا المال من الناس ولأجل أن يفتنوا الناس ويأخذوا أموالهم بالباطل وبالكذب والدجل. من صرع ذهبوا به إلى ابن علوان، ومن مرض ذهبوا به إلى ابن علوان، يأتي يفعل الموالد ويذبح الكباش أو العجول على حسب المرض وعلى حسب ما يقرر أولئك المناصيب. نعم، وفعلا هم ناصبون ينصبون على الناس، ويأتي ويشتري له ملقات ويفعلون له المولد والحضرة، وإذا خرج من عندهم يذهب الرجل سليما ويخرج يذهب الرجل وهو عليل في جسده، ويرجع فإذا به كاهن من الكهنة، أو المرأة تذهب وهي مريضة وترجع وإذا بها نزيلة وسيدة. نعم، وكم من قصص قد ذكرت في هذا الشأن، وأعرف يعني بنفسي أنا قصة لبعض من كانوا في قريتنا، أن امرأة هكذا حصل لها مس فربطت أقدامها بسبب المس، وهذا يحصل للممسوس. طيب، وذهبوا بها إلى المستشفى، أعطوها دهانات وشيء من هذا، وما زال المس فيها ولا يدرون ما يجري لها، لأنها كانت تخرج غير محتشمة، تخرج متبرجة، كانت على مفتونة بالرقص والغناء ونحو ذلك، فجاءها مس فربطت قدماها بسبب المس، ما ذهبوا بها إلى من يقرأ عليها ويرقيها، إنما جاءهم شخص من شياطين الإنس قال لهم إذا أردتم لابنتكم أن تتعافى من هذا الذي هي فيه فذهبوا بها إلى قبر ابن علوان. فذهبوا بها، ذهب بها والدها وذووها، فلما وصلوا إلى قبر ابن علوان أمروهم أن يذبحوا لغير الله، واشتروا تلك الأيام قبل ربما 20 سنة أو نحو ذلك، اشتروا ب10,000 ريال من هذا العلف القات، وقالوا نفعل لها حضرة، ففعلوا المولد، خزنوا، بعد ما أكلوا ذبحوا لغير الله وأكلوا الشحم والدسم واللحم، ثم خزنوا بذاك الذي أتي جلب لهم به. طيب، ثم بعد ذلك شعوذوا عليها بعض الشعوذة وقالوا لأبيها إن الذين فيها من الأشراف، جن لكن أشراف، ماذا يريدون؟ قالوا يريدون أن يخدموا، كيف يخدموا؟ أن ينفعوا البشر، أن عندهم حرص على الدعوة إلى الله وعلى نفع الناس، يريدون أن يخدموا. ما معنى يخدموا؟ أي تصير كاهنة، تصير مشعوذة، تصير نزيلة. والرجل قصده أن ابنته تتشافى، ثم أيضا اتخذها فرصة زوجها بلا عمل وهم فقراء، قال بسم الله تخدم، يخدمون، ورجعت من ذاك اليوم كاهنة، يأتيها النساء ليسألوها عن أمور من المغيبات وعن وتفعل لهم أسحارا وتفعل لهم أشياء من هذا القبيل إلى يومنا هذا. لكن قد بصر الله عز وجل كثيرا من الناس وصار لا يأتيها إلا من كان من قرى بعيدة عن الفقه والعلم والتوحيد، أما من كانت في قريتها وما حولها فقل أن يأتيها الناس لأنهم عرفوا أن هذا لا يجوز وأن هذا من الشرك بالله إلى آخره. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الذين عند قبور من يسمون بالأولياء ينصبون على الناس، يكذبون عليهم، يبتزون أموالهم، قصدهم أن يأكلوا ويشربوا ويخزنوا وتمضي أيامهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال: أجعلتني لله ندا في الحديث؟ قل: ما شاء الله وحده. قال: هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. فوازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم، كذلك قولهم: أنا عند الله وعندك، هذا من هذا، أنا عند الله وعندك، هذا من هذا الذي هو فيه الذي ينهى عنه من الشرك اللفظي. قال: فوازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. يعني الذي يقول أنا متوكل على الله وعليك أعظم وأبعد عن التوحيد ممن يقول: ما شاء الله وشئت. لأن ما شاء الله وشئت قد أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، لكن تكون المشيئة متراخية عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لكن أنا متوكل على الله وعليك، التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله، وأنا في حسب الله وحسبك، يعني أنت حسبي، والحسب الكافي، والكافي والنصير هو الله سبحانه، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. يقول: هذه أولى بالبعد من إياك نعبد. معناه من قال هذه فهو أبعد عن أن يحقق التوحيد. قال: وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، يعني وهؤلاء الذين يقولون هذه الألفاظ أولى أن يقال لهم: أجعلتم لله ندا؟ وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. الذي قال للنبي: ما شاء الله وشئت، جعل النبي ندا، كيف بمن يخاطب من هو دونه فيقول لشخص من الناس وربما لصالح أو لطالح، يقول له: أنا متوكل على الله عليك، يعني هذا أولى بالإنكار عليه. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول: ما حكم من يقول أنا راكن عليك؟ يعني مثل هذه كلها تستبدل بثم، أنا عند الله ثم عندك. طيب، أما الأشياء التي تكون من خصائص الله مثل التوكل، متوكل على الله وعليك، الأولى أن يقول أنا متوكل على الله. وإذا أراد أن يوكل عبدا في مهمة يقول: وموكلك، متوكل على الله ثم موكلك في مسألة كذا. كذلك أنا راكن عليك، يقول أنا معتمد، أنا متوكل على الله، ثم موكلك في هذا الأمر نعم أو لا. يقول هل ينبغي لأحد أن يقرأ القرآن وهو مضطجع؟ يجوز أن يقرأ القرآن وهو مضطجع أو جالس أو نائم. أو قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على فخذي فيقرأ القرآن وأنا حائض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.